بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ثبات القلوب على الخير. وقد ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبنا إلى طاعتك. وفي حديث آخر: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلات تقلبها الرياح. واعلم أن القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة. القلب الأول قلب عمر بالتقوى وزكي بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق، فتتفرج فيه خواطر الخير من خزائن الغيب فيمده الملك بالهدى. القلب الثاني قلب مخذول مشحون بالهوى مدنس بالخبائث ملوث بالأخلاق الذميمة، فيقوى فيه سلطان الشيطان لاتساع مكانه، ويضعف سلطان الإيمان، ويمتلئ القلب بدخان الهوى فيعدم النور، ويصير كالعين الممتلئة بالدخان لا يمكنها النظر، ولا يؤثر عنده زجر ولا وعظ. والقلب الثالث قلب يبتدئ فيه خاطر الهوى فيدعوه إلى الشر، فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير. مثاله أن يحمل الشيطان حملة على العقل ويقوي داعي الهوى، ويقول: أما ترى فلانا وفلانا كيف يطلقون أنفسهم في هواها حتى يعد جماعة من العلماء. فتميل النفس إلى الشيطان، فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول: هل هلك إلا من نسي العاقبة؟ فلا تغتر بغفلة الناس عن أنفسهم. أرأيت لو وقفوا في الصيف في الشمس ولك بيت بارد، أكنت توافقهم أم تطلب المصلحة؟ أفتخالفهم في حر الشمس ولا تخالفهم فيما يؤول إلى النار؟ فتميل النفس إلى قول الملك، ويقع التردد بين الجندين إلى أن يغلب على القلب ما هو أولى به. فمن خلق للخير يسر له، ومن خلق للشر يسر له. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في ثبات القلوب على الخير. معلوم أن الحديث عن شرح عجائب القلوب كما قال الشيخ، حيث سوف يتكلم عن ربع المهلكات التي توقع الإنسان في المهالك، وبخاصة فيما يتعلق بأعمال القلوب من الحسد والشح والبخل وحب الدنيا والغل ونحو ذلك من الأمور التي إذا ابتلي بها العبد فإنه على خطر عظيم. وقد ذكر في مدخل هذا الكتاب، كتاب شرح عجائب القلوب، ملخصا مجملا لأمراض القلوب ولمداخل الشيطان من خلالها، ثم سوف يشرح ذلك مفصلا. فبعد أن ذكر ذلك الإجمال الذي سبق أن تكلمنا عليه بما يقتضيه المقام، هو هنا الآن يصنف القلوب ثلاثة: قلب ثابت على الخير، وقلب مبتلى بالغواية مخذول، وقلب بين القلبين. فقال رحمه الله: فصل في ثبات القلوب على الخير. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وفي حديث آخر: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلات تقلبها الرياح. والحديث حسن كما ذكر بعضهم. ولا شك أن هذا الأمر ظاهر، فقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. فالله عز وجل يقول، يعلم عباده أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تكون الخطورة، ومن هنا ما يجب على المكلف أن يراعيه في نفسه. وإن كان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان ودله على طرق الخير وطرق الشر، وكما قال سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، وقال: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ووهب له من الفكر والنظر والاختيار والقدرة على التمييز والقدرة على سلوك أي طريق يشاء. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وحكمته وعدله أنه لا يحاسب الإنسان إلا في حدود استطاعته وفي حدود قدرته، وما هو داخل تحت اختياره. أما ما كان وراء ذلك مما لا دخل للإنسان فيه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه عليه ولا يسأله عنه. ولهذا قال الله عز وجل في بني إسرائيل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فابتداء الزيغ وسلوك مسالك العوج يبتدئ من الإنسان، وحينئذ يقع عليه ما كتب الله عليه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إذن الإنسان هو الذي يسلك مسالك الخير إن شاء أو مسالك الشر إن شاء، ولا يظلم ربك أحدا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وحكمته وعدله. ومن هنا فإن الإنسان يجب أن يكون حذرا فيما يتعلق بالقلب وأعمال القلوب، وحينما يرى كيف أن الناس تتقلب أوضاعها وتتغير أحوالها وتنقلب من مسار الخير إلى مسار الشر أو بالعكس، وكيف يمر على الإنسان من تقلبات وأزمات في دروب الخير والشر، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وأنت تلاحظ كيف أن الإنسان تمر عليه في حياته أطوار، وكيف يمر بأحوال وبأوضاع، إما من رفقة طيبة أو رفقة سيئة، أو ابتلاءات دنيوية، ابتلاءات بالخير وابتلاءات بالشر تمر على الإنسان فيتغير حاله تغيرا عجيبا. أحيانا ترى الإنسان فتراه على نوع من الحيوية ونوع من القوة والنشاط، ثم لا يلبث إلا أن تراه خاملا حاصرا نفسه في زاوية لا يكاد يكلم أحد، بينما تغير حاله تغيرا عجيبا، أو بالعكس تراه إنسانا خاملا في أول حياته، ثم لا تلبث أن يغيب عن عينيك فترة، ثم من لا تراه إلا وقد بلغ ما بلغ من أمور الخير، أو نسأل الله سلام أمور الشر. وما ذلك إلا لأن الإنسان متقلب، فما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. ومن هنا يجب على الإنسان أن يحذر في هذا الباب، وأن يعلم أنه يتأثر بالمؤثرات وبالمتغيرات، وهذا التغير اختياري كما قلنا، التغير هذا اختياري، ولهذا حق على الإنسان أن ينظر الرفقة والصحبة والإخوة، ولينظر من يخالل، ولا تسأل عن المرء وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فلا تكون تغيرات الإنسان إلا نتيجة أعماله ونتيجة تصرفاته ونتيجة الأوضاع والأحوال والأجواء التي يعيشها. ومن هنا كان حقا على الإنسان أن يرى في أن يعيش مع أهل الصلاح، وأن يتخير الرفقة الصالحة، وأن يتعاهد نفسه بالملاحظة والمراقبة وسلوك مسالك الخير تعلما وعلما وعملا وسلوكا في نفسه، في أهله، في من حوله، فإن هذا بإذن الله هو الذي يعين على الثبات. وملاحظ كما قلت قبل قليل أن الإنسان لو نظر في نفسه أو نظر في غيره فرأى أسباب التغيرات والتقلبات التي تطرح على الإنسان، تلاحظ أنها بمؤثرات خارجية، لكن الإنسان هو الذي يتأثر وهو الذي يختار هذا النوع من الأجواء أو هذه الأحوال وهذه الأطوار. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وما يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. فالأمر في هذا دقيق، وسوف يأتي له مزيد تفصيل بما يحسن لكل طالب علم ولكل ناصح نفسه أن يطلع عليه وأن يفهمه وأن يفقهه. فالشيخ هنا أتى بخلاصات طيبة في هذا الموضوع، سوف نأتي عليها إن شاء الله إذا أمد الله في العمر. قال: وفي حديث آخر: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلات تقلبها الرياح. وكما قلنا شواهد هذا من النصوص القرآنية والنبوية في هذا كثيرة، ومن أبرزها كما قلنا قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وقوله صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم قال رحمه الله: أعلم أن القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة. القلب الأول قلب إما أن نقول عمر بالتقوى أو عمر بالتقوى وزكى بالرياضة أو زكي بالرياضة وطهر أو طهر عن خبائث الأخلاق، فتنفرج فيه خواطر الخير من خزائن الغيب، فيمده الملك بالهدى. فلا شك أن هذه القسمة كما يقول العلماء قسمة عقلية، بمعنى قلب صالح قلب فاسد قلب بينهما، هذه قسمة عقلية لا يمكن أن أو قسمة حاصرة لا يمكن أن يخرج أن تخرج القسمة عنها. إذن القسمة كما يقولون هنا القسمة ثلاثية: قلب صالح أو قلب فاسد أو قلب بينهما فيه صلاح وفيه فساد. القلب الأول قلب عمر بالتقوى، والكلام كما قلنا عن القلوب، لاحظ يا إخواني أن الكلام عن القلوب، وذكرنا أدواء القلوب وكذلك أعمال القلوب، أشياء قلبية: حسد، غيظ، حب للمال، تعصب، غل، حقد، حسد، هذه أمراض. أعمال قلبية خيرية: خشية، توكل، إنابة، خشوع، خضوع، حب، بعد عن الغل، هذه هي أعمال القلوب. فالإنسان يحاسب قلبه على هذا النحو، أما الأعمال الظاهرية كمثلا صيد الرحم، الصلاة، الزكاة، هذه أعمال جوارح، وإن كان طبعا بعيدها قلبي لا شك، ولهذا تتأثر بالرياء وتتأثر بصلاح النية وتتأثر كذا كما هو معلوم، لكن هي أعمال بدنية وأعمال ظاهرية، إما إنفاق مال وإما ركوع وسجود وإما صلاة وإما سعي بمعروف أو سعي لإعانة أو سعي لصلة رحم ونحو ذلك، فهي أعمال بدنية. لكن الأعمال القلبية ما يعمر القلب، إما ما يمتلئ به نسأل الله السلامة من غيظ وحقد وحسد وعمى وهوى وتعصب وسوء ظن في الناس وسوء ظن في الآخرين وكره وحب للشر لهم وحب أن يفقدوا نعمهم وأن يفقدوا خيراتهم ونحو ذلك، هذا شيء قلبي قد ما يظهر، ولهذا الأعمال القلبية قد لا تظهر كثيرا على الناس، ولهذا الحسد مثلا المحسود لا يدري أنه محسود، الحاسد يتقطع قلبه غيظا والمحسود في غفلة. فإذا أعمال القلوب نسأل الله السلامة تأكل صاحبها من الداخل، قاتل الله الحسن ما عدله، بدأ بصاحبه فقتله، وأعمال القلوب تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فمن هنا ينبغي أن نفهم هذا التقسيمات الأعمال القلوب، فقلب عمر بالتقوى من الصلاح والدين الحق، أهم شيء في عمارة القلب الدين، الدين بمعنى اليقين، أن يمتلئ قلبك يقينا بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو المهيمن وهو المعبود وهو الذي بيده كل شيء وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما بكم من نعمة فمن الله، واللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يعني يمتلئ قلبك يقينا ويعمر بالتقوى والصلاح بأن كل ما في هذا الكون من الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، من خير من سوء من أمراض من صحة من آفية من غنى من فقر، غني يسلب ماله، فقير يغنيه الله سبحانه وتعالى، صحيح يمرض، مريض يصح ونحو ذلك، أسرة تتفرق، أسرة تجتمع، أسرة تنمو، أسرة تنقص، هذه كلها تعلم أنها من عند الله عز وجل، لأنك إذا عرفت ذلك اطمأننت، وحينئذ لا يشتغل قلبك ولا يشتغل خاطرك، وإن كان الأسباب لها أثرها كما هو معلوم وكما ذكرنا كثيرا وكما سوف يأتي الأسباب تأخذ بها، لكن ما يحدث في الناس ليس إليك. فإذا عمر قلبك باليقين بالله عز وجل ورضيت بالله سبحانه وتعالى ربا مدبرا إلها حكيما وامتلأ قلبك يقينا بهذا ارتحت، وحين يعمر قلبك بالتقوى. ولهذا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على ما لم يؤتك الله، أو أن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. تأملوا هذه الكلمات، من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، تتلمس رضا الناس فيما يسخط الله، هذا ضعف يقين، إما برشوة وإما بريبة وإما برياء وإما بأمور كلها تتلمس رضاهم بما يسخط الله عز وجل، هذا ضعف يقين. لو كنت مؤمنا بالله حقا وعلمت أن كل شيء من عند الله وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لكم يكون ما فعلت ذلك. ومن ضعف اليقين أن تحمدهم على رزق الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وهو الذي يمنع وهو الذي يمنح وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يخفض وهو الذي يرفع، إذا أن تحمد الناس على رزق الله هذا لا. وإن كان طبعا من صنع إليك معروفا كافئه كما سوف يأتي وكما هو معروف، لكن تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل فلانا من الناس أو هذا الحال من الأحوال سببا في أن يصلك ما وصلك. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، شيء لم يقدر لك تلوم الزوجة وتضرب الأولاد وتضرب الجيران وتسب الناس وتسب العلماء أو الدعاء أو ولاة الأمور وتأخذ هذه أمور تذمهم على ما لم يؤتك الله، الله سبحانه وتعالى لم يسقه، الله سبحانه وتعالى لم يسقه. إذن هذا كما قلنا لا يعني أنك تترك الأسباب، لكن أن تعرف
حدود الأسباب وحدود تدبير الله سبحانه وتعالى. فالقلب إذا عمر بالتقوى وعمر باليقين وعمر بالإيمان ارتاح وعلم أن هذا الكون لا يكون إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى وتقديره، وأنه له الحكمة البالغة في إغناء فلان وإفقار فلان وإمراض فلان وصحة فلان واستقرار فلان غربة فلان، هذه كل أمور الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدرها. وإن كنت لو نظرت النظرة العامة رأيت الحكمة في ذلك جلية، الناس لا تستقر في بلد ولا تستقر والناس تتحرك وتذهب هنا وهناك لحكم يريده الله عز وجل ولما شاءه من عمارة هذا الكون وعمارة هذه الأرض، وجعل الإنسان هو المستخلف فيها، فالناس تغدو وتروح وتذهب وتجيء وتتصرف بكلها لا تخرج عن قبضة الله سبحانه وتعالى وحكمته وخلقه وتدبيره. فإذا عمر قلبك بهذا واستيقنت حينئذ تعيش مرتاحا وتعيش مؤمنا حق الإيمان. فمن هنا كما قلت نتكلم نحن عن أعماد القلوب، ما يمتلئ به قلبك من إيمان ويقين ورضا إلى آخر. ولهذا من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وزكى بالرياضة أو زكي بالرياضة أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى ولطفه أن هذه الأمور ينفع فيها التربية. فأنت لو عودت نفسك على الخير وعودت نفسك على بذله للناس وعودت نفسك أن لا يمتلئ قلبك شحنا وحاولت أن تبادر الناس بالخير بالابتسامات بالسلام بالمبادئة بالزيارات الطيبة النظيفة السليمة، هذا ينمو ويزكو، يزكو بالرياضة. كذلك أيضا بالرياضة هنا بمعنى المران والتدريب. وكذلك أيضا لو عمرت قلبك أو زكيت نفسك بأعمال الخير بالصلاح بصلاة الليل بصلاة النهار بحب الخير للناس زيارة الأقارب صلة الرحم محاولة أن يكون قلبك رقيقا نحو الضعفاء نحو الأرامل والمساكين اليتامى، إن لم تستطع أن تمنحهم شيئا لأنك لا تملك لا أقل من أن يروا فيك ابتسامة يروا فيك مشاركة وجدانية كما يقال، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فلو أنك إذا لم تستطع أن تواسي بمالك تسلي بلسانك، إذا لم تستطع حتى تتوجع يرى منك أنك متعاطف معه، يرى منك فعلا أنك تشاركه همومه كما أنك تشاركه أفراحه. لو كان الناس في فرح مثلا في مناسبة زواج ثم جئت حابسا هذا غير مناسب، ينبغي أن تشاركهم في فرحهم. إذا كانوا في حال عزاء أو مصيبة ثم تأتي ضاحكا هذا غير مناسب. فإذا أمور القلب تزكو بالرياضة وتزكو بالتدريب. فإذا عودت نفسك على الخير وعودت نفسك على الرأفة بالناس والشفقة بهم وحب الخير لهم وحاولت أن تصرف هواجس السوء وظن السوء هذه الأمور غالبا تنصرف إذا عودت نفسك على صرفها، وسوف تجد أنك لن تخسر شيئا. يعني حينما تحسن ظنك بالناس لن تخسر شيئا والناس لن تأخذ منهم شيئا، مع علمك أن الناس أيضا لا تتأثر، وإن كانت تعرف الناس تعرف الأخيار وتعرف الطيبين وتعرف الدمثين، ولهذا أنت تحكم على الناس تقول والله هذا لطيف هذا دمث هذا لطيف المعشر هذا إنسان غامض هذا إنسان عابس هذا إنسان مقطب الجبين، الناس تدرك. فإذا إذا عودت نفسك على التحمل وعلى الصبر وعلى حب الخير للناس وعلى فعلا أن يكون تعلقك بالله سبحانه وتعالى وأن ما يجري في هذا الكون الله سبحانه وتعالى من ورائه، هذا يأتي يفيد فيه التمرين. ولهذا قال الشيخ وزكى بالرياضة، يعني بالتدريب والتمرين، وبخاصة إذا حاول الإخوة أن يتطارحوا هذا فيما بينهم وأن يعالجوا قلوبهم وأن يحاسبوا أنفسهم. الإنسان مع الأسف أنه غالبا لا يرى إلا عيوب غيره، غالبا لا يرى إلا عيوب غيره، فلو أنه اشتغل بعيوبه وفتش نفسه لا كان في ذلك شغلا له. لكن مع الأسف أن أكثر الناس من السهولة أن الإخوة إذا اجتمعوا أن ينقدوا الآخرين، وأن يتكلموا في فلان وفلان، هذا أرأيت ماذا كان في المجتمع الفلاني في الحفل الفلاني كان يفعل كذا وكذا، لكن ما فتشت نفسك. فلو أن الإخوة إذا اجتمعوا على محاسبة أنفسهم بدلا من أن يقطعوا أعراض الآخرين وينهشوا لحومهم لكان في هذا خير لهم. فإذا القلوب تزكو بالرياضة قطعا، وينفع فيها التدريب كما أنه تزكو الأبدان بالرياضة أيضا. إنسان مثلا قد أول ما يستطيع يحمل مثلا 5 كيلو تمرين تنتقل إلى 10 إلى 20 إلى 30. بعضكم تعرفون قصة المرأة التي قد لا تكون حقيقية لكنها مثل صحيح. يقال إن امرأة كان عندها عجل صغير ولد، فكانت كلما صعدت إلى السطح أخذت معها العجل كل يوم من باب المحافظة عليه، فلا زالت تحمله حتى أصبح شوف بقرة وهي يوميا تحمله، لأنها بالتدريج والتمرين كل يوم العجل يكبر وهذه قوتها تكبر بإذن الله. فكل شيء ينمو، كما أن الأمور الحسية تنمو وينفع فيها التدريب، كذلك الأمور القلبية والعقلية أيضا ينفع فيها التدريب بإذن الله. طبعا إلى حد، لا شك أنه إلى حد، يعني حتى الذي ينمي قواه البدنية يستطيع أن ينميها إلى 100 كيلو 150، لكن ما يمكن شيء 1000 كيلو مثلا، لا شك يعني في حد معين الذي وضع الله عز وجل الناس عليه ووضع أقدارهم عليه، لكن الإنسان يجتهد إلى أن يصل الحالة التي يتوقف عندها. وإن كان من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته أن الإنسان إذا كان صاحب همة عالية لا تقف همته عند شيء، وهذا نعمة أن الإنسان دائما يكون طموح ولا يقول خلاص أنا وصلت إلى هنا، وهذا من نعمة الله عز وجل ومن الحكمة التي شاءها سبحانه ليأمر الناس هذه الأرض. القلب الأول قلب عمر بالتقوى وزكى بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق، أو طهر عن خبائث الأخلاق بمعنى أن الإنسان يجتهد أن يبتعد عن خبائث الأخلاق، الحسد، الغيظ. طبعا نحن نتكلم عن الأشياء القلبية، نتكلم عن الأمور القلبية، الحسد، الغيظ، سوء الظن، الهوى، التعصب. فإذا استطاع الإنسان أن يطهر قلبه يتطهر بإذن الله، فإذا تطهر أصبح قلبا صالحا نقيا زكيا. فإذا كان كذلك فتنفرج فيه خواطر الخير، تنبعث فيه خواطر الخير، وهذا معروف، الصلحاء الصالحون الأخيار دائما لا يصدر منهم إلا خير، إما دعوة صالحة، وإما إذا كان عنده ما يستطيع أن يعطي يدفع، وإما أن إذا جاءت إليه شكوى يحاول أن يخفف ويحاول أن يعودك حسن الظن ويحاول أن يصرفك، يقول لا الذي تقوله هذا غير صحيح، أخوك كذا وكذا. فدائما تنبعث منه بواحث الخير ولا يرى في الناس. ولهذا العامة تقول كل يرى الناس بعين طبعه، كل يرى الناس بعين طبعه. فإذا كنت من أهل الخير والدماثة وحب الخير للناس لا يصدر منك إلا هذا. ولهذا بعض الناس الذين فيهم ما فيهم إذا قلت لهم قال لا أنت إنسان طيب، ما تعرف الناس، أنا أريد أن أكون طيب. ففعلا الناس لما تتحدث أحاديث طيبة وتحمل الناس على الخير وعلى حسن الظن يقول لا أنت إنسان ما تعرف الناس. ينبغي فعلا أن تكون كذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تحدثوني عن أصحابي حتى أخرج إليهم وأنا طيب القلب. فلا ينبغي فعلا إذا رأيت إنسان قد انتلع قلبه طيبة في الناس لا تحاول أن تشوش عليه، إنما عليك أن تغبطه، لأن غالبا صاحب القلب الطيب يعيش هادئا ويعيش مطمئنا إذا انفرد بنفسه، إذا استلقى في منامه في الليل ولا يسأل عن أحد، هذا هو الخير. أما بعض الناس الذي قد امتلأ قلبه حسد وغيظا تجد يقطع الليل وهو يفصل الأمور على الناس، فلان كذا وفلان كذا، بينما الناس غافلون ونائمون وهو قد أحيا ليله بهذا السوء. فتنفرج فيه خواطر الخير بمعنى حب الخير للناس والتفسيرات الصحيحة والتفسيرات الحسنة والتأويلات الطيبة من خزائن الغيب، يعني مما عند الله عز وجل، بمعنى من الأمور المستقبلية. والأمور دائما يفسر الأحداث على بعين طبعه كما يقال، والأمور المستقبلية له فيها نظرة طيبة ونظرة كما يقال نظرة متفائلة. لكن هذا طبعا لا يعني انه مغفل، لكنه متغابي. ليس الغبي بسيد في قومه، انما السيد المتغابي. فالإنسان يفهم لكنه يتغابى، هذا افضل، لكن ليس لا يعني انه مغفل، لكن كونه يغض النظر ويتغافل وكأن هذا ما حدث، هذا يدل على ان القلب كبير، وعلى ان الانسان عارف ان الامور هذه لا تساوي ان الانسان يتعب نفسه من اجلها. فيمده الملك بالهدى، طبعا الله سبحانه وتعالى جعل الانسان له باعثان وله مؤثران، ملك يدعوه الى الخير وباعث يبعثه على الشر من قبل الشيطان، فالملك يقوده ويدعوه الى الهدى والخير، وحينئذ يصير على الطريق الصحيح. القلب الثاني قلب مخذول، صلى الله عليه وسلم، مشحون بالهوى، مندس بالخبائث، ملوث بالاخلاق الذميمة. اذا فعلا حاسب